السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، ولا أما بعد. سورة القارعة من السور المكية، يقول الله عز وجل فيها: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. سورة القارعة من السور المكية كما حكى ذلك إجماع المفسرين، ونقل الإجماع ابن الجوزي وغيره من أهل التفسير. قال تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. القارعة يعني القيامة، وسميت القيامة بالقارعة لأنها تقرع القلوب بأهوالها، وسميت بالحاقة لأنه يتحقق وقوعها، إلى غير ذلك من الأسماء. وإذا كان الأمر شديدا أو عظيما كثرت أسماؤه، فتسمى القارعة والزلزلة والساعة والآزفة، وقوب قيامها وقوب وقوعها، الطامة والحاقة ونحو ذلك من الأسماء. فإذا كان الأمر شديدا كثرت أسماؤه. قال تعالى: القارعة ما القارعة. وسميت القارعة بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها. قال تعالى: القارعة ما القارعة. فإذا كان الأمر شديدا قيل عنه بأنه قارعة، كما قال الله عز وجل في سورة آراد: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. فقوله سبحانه وتعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، يعني داهية وأمرا شديدا من الدواهي. فالقارعة تفجع الناس بأهوالها وتفزعهم بكوباتها والعياذ بالله، على حد قول قائل: وقارعة من الأيام لولا سبيلهم لزاحت عنك حين. وبعض المفسرين: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. يعني توقفنا. نعم يا شيخ، جزاك الله خير أبو عبيد، الله يحفظك. نعم جزاك الله خير. الصوت نعم الحمد لله. الوقت الذي المكان الذي توقفنا فيه، هل استمعتم إلى بيت الشعر وقارعة من الأيام؟ هل ذكى لكم هذا؟ يعني هل وصلتم إلى هذا المكان؟ جزاك الله الحمد لله. فقول القائل: وقارعة من الأيام لولا سبيلهم لزاحت عنك حين. بعض المفسرين يكتبون ذلك البيت: وقارعة من الأيام لولا سبيلهم لزاحت عندك حين. فالذي أرانا العلم عند الله أن ذلك من باب التصحيف، أن ذلك من باب التصحيف، وأن ذلك لا يصح، لأن وزن البيت عروضيا يختل بذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي ماشي 5 سنين كده حضرتك. فالصاحب نوايا البيت والعلم عند الله تعالى وقارعة من الأيام لولا سبيلهم لزاحت عنك حينا. فالقارعة لأنها تقرع القلوب لأهوالها وتفزعهم بكوباتها، كما قال القائل: متى تقرع بمعروتكم نسوكم ولم توقد لنا في القدر نارا. متى تقرع بمعروتكم نسوكم ولم توقد لنا في القدر نارا، يعني بأهوالنا والعياذ بالله. فيوم القيامة يتعدد فيها الأهوال والقربات، يتعدد ما يحدث للناس، فأحوالهم مختلفة ويحدث تغيرات. أما السماء فتنشق وتنفطر، وأما الشمس والنجوم فتنكدر وتنتثر، وأما الجبال والأرض فتدك الجبال وتزلزل الأرض. فاليوم القيامة مليء بالأهوال وما يفزع. قال تعالى: القارعة ما القارعة. القارعة ما القارعة. القارعة، وأعاد الله جل بقوله ما القارعة، هذا الاستفهام يدل على عظمة ذلك اليوم، ثم فخمه وزاد في تعظيمه والتهويل من شأنه بقوله سبحانه وتعالى: وما أدراك ما القارعة، يعني ما أعلمك ما القارعة. وقد مر بنا أن الله سبحانه وتعالى إذا قال نبيه وما أدراك، فإن الله جل سيدريه بعدها، وهذا في الغالب بخلاف وما يدريك. وإن كان بعض العلماء قال أن قول الله عز وجل وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر، أن الله عز وجل قد أدرى نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم، وقد مر بنا الكلام عن ذلك في تفسير سورة عبس وغيرها من السور. قال تعالى: وما أدراك ما القارعة، يعني ما شأنها وما قدر عظمها. قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. فالله عز وجل هو الذي يعلم نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم بشأن القارعة وبشأن أهوالها وما يحدث في ذلك اليوم من كروب وأهوال. فقال تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يعني يخرج الناس من قبورهم للقاء الله عز وجل كصورة الفراش المبثوث، حيث لا مقصد لهم ولا اتجاه. وفي الآية الأخرى قال تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. فقال بعض العلماء أن أول الناس يوم خروجهم بين يدي الله عز وجل يخرجون كالفراش المبثوث، يعني المتفرق والمختلف الذي ليست له وجهة، ثم بعد ذلك يكونون كالجراد، ومع كثرة الجراد إلا أنه له وجهة معلومة. فالناس حال خروجهم يخرجون أشتاتا متفرقين، ثم بعد ذلك والعلم عند الله تعالى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون أن يذهب عليهم ما يعتريهم من فزع وهول ونحو ذلك، فيذهبون إلى نبي تلو نبي، فيكون ذلك وجهة بالنسبة لهم. وفي ذلك قال الله كأنهم جراد منتشر، يعني أصبح لهم وجهة. وقد قال بعض المفسرين أن قول الله عز وجل في كتابه الكريم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، فقال بعض العلماء الفراش يعني كالجراد، الفراش يراد به الجراد. وقيل طائر ليس بذباب ولا ببعوض، طائر نطير. وعلى كل فالفراش معروف كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب يقتحن فيها وهو يزعهن وهن يقتحن، فأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تقتحمون فيها. فالناس يصيرون كالفراش، وهذا الفراش يدل على كثرة الناس. فالناس من لدن آدم إلى قيام الساعة تبعث بين يدي الله عز وجل جميعا في موقف بسم الله فمنهم من يلزمه العاق إلجاما، ومنهم من يبلغ العاق شحمة أذنيه، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ حقويه. ومعنى الحقو مرء العضوان النسيان في الوسط الذي يمسك بهما أو بسببهما الإزار، العضوان النسيان في موضع أعلى الإزار هما الحقوان. فيكون الناس على تلك الحال مع كثرتهم فحالهم كحال الفراش المبثوث، يعني المتفرق والمنتشر هنا وهنا حيث لا وجهة لهم. قال تعالى مهطعين إلى الداع، مهطعين إلى الداع يعني يستجيبون للداع الذي يدعوهم، كأنهم جراد منتشر يستجيبون للداع يخرجون لأمر الله عز وجل. قال تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ومعنى العهن المنفوش يعني العهن يعني الصوف، والمنفوش الذي نفش يعني فك بعضه من بعض، فك بعضه عن بعض. في ذلك تشبيه الجبال بالصوف مع كثرة ألوان الصوف، كذلك الجبال فإن ألوانها كثيرة كما قال الله عز وجل في الكتاب الكريم كان في سورة فاطر قال تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباد العلماء الآية. قال تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغبيب سود، فكما أن الصوف ملون يكثر ألوانه فكذلك الحجارة من الأسود والأحمر ونحو ذلك يتغير ألوانها تتغير الوضع. قال تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوس. الجبال طاعة تكون كالعهن، وطاعة تكون كما قال الله عز وجل هباء منثورا. وقال تعالى: وتسير الجبال سيرا. هذا إيذان بقيام الساعة. فأحوال الجبال تختلف، وكما قال الله عز وجل: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فدك الأرض والجبال وزوال السماء بما جعله الله عز وجل فيها، هذا إذان بوقوع الواقع، يعني يوم القيامة التي نهي عن ذكرها في أوائل تلك الصورة الكريمة: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فتكون الجبال كالعهن، يعني كالصوف المفترق المختلف. فكما اختلف ألوان الصوف، كذلك اختلفت ألوان الجبال. قال تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوس. فأما من ثقلت موازينه، فأما من ثقلت موازينه، يعني موازين أعماله، وذلك بإشحان كفة حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه، فذلك بإشحان كفة سيئاته على حسناته. وذكر الله عز وجل في سياق هذه الآيات من ثقلت موازينهم ومن خفت موازينهم، وبقي طائفة أخرى لم يتعرض الله عز وجل لذكرها هنا، ولكن فصلها وفصلها في سورة الأعراف، وهو لهم الذين استوت حسناتهم بسيئاتهم. فحسناتهم لم توجب عليهم النار، وسيئاتهم منعتهم من دخول الجنة. لذلك يقول الله عز وجل في سورة الأعراف: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ثم ذكر الله عز وجل أحوال تلك أحوال أهل الأعراف عليها، وفيها بديع من القول، كما قال الله عز وجل: إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. كأنهم يرغبون عن ذلك ويحبون النظر إلى حال أهل النار، يخشون من الدخول فيها، يعلمون أنه تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، فلا يحبون ذلك. وهذا نوع من عدم الرضا بالحال، لا تصرف وجوههم الى النار. لكن الله عز وجل بسعة رحمته وفضله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة. هذا احد الاقوال في تفسير اهل الاعراف المحبوسون بين الجنة والنار، كسرت حسناتهم أن تدخلهم الجنة، وكذلك سيئاتهم قصرت بهم ومنعتهم من دخول الجنة، وحسناتهم لم توجب عليهم النار، فاستوت حسناتهم مع سيئاتهم فوقفوا بين الجنة والنار. قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه، وثقة للموازين، وقد مر بنا طرفا من ذلك إنما يكون بالأعمال الصالحة والتقرب إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى بصالح الأعمال، وأن تكون تلك الأعمال خالصة لله عز وجل، فلا تثقل الموازين بمن امتلأ شحما وغف عقلا وعلما وحلما، لا تثقل به موازينه، ربما كان الشخص نحيفا هزيلا هو عند الله بمكان. قد مر بنا حديث الذي فيه ذكر عبد الله بن مسعود الذي ساق أثقل في الميزان من جبل أحد، ولا حاجة للإعادة، فقد ذكر ذلك قريبا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ثقلت موازينه يعني موازين أعماله، وذلك وإشحال كفة الحسنات على السيئات. وقد قال بعض المفسرين أن قول الله عز وجل فأما من ثقلت موازينه يعني عظمت حجته بين يدي الله عز وجل، يعني كان له حجة بين يدي الله عز وجل، فإذا حوصب ألقاه الله عز وجل حجته. على حد قول القائل قد كنت قبل لقائكم ذامرة، قد كنت قبل لقائكم ذامرة عندي لكل مخاصم ميزانه، قد كنت قبل لقائكم ذامرة عندي لكل مخاصم ميزانه، عندي لكل مخاصم يعني شخص يريد الجدال والخصومة ميزانه، يعني الحجج التي أدفع بها كلامه فأغلبه بالحجة. ذلك المشتور على فضيلة الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أنه كان يغلب الناس بحجته، كان عظيم الحجة والبيان. فقد قيل عنه أنه إذا أراد أن يغلب ويخصم الناس بالباطل لخصمهم، لكن حاشاه، والله حسيبه يحسبه عند الله عز وجل بمكان. لكن من شدة ما أوتي من قوة في البيان والحجة فإنه يستطيع يغلب خصمه. لذلك كان كثير من طلبة العلم يتصارعوا بين يدي الشيخ رحمة الله تعالى عليه. لله ذو القائل ومن الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجراب، هؤلاء قوم جمعوا بين العلم والعمل وسعة العقل. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن أقوام قال ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، يعني الباطل عياذ بالله. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. الجدال يحضر منه. وقد قال الله جل في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لكن مع أهل الباطل وأهل الخصومة فإن استخدم معهم الجلل للوصول إلى الحق فلا شيء في ذلك، والعلم عند الله تعالى كما أخبر الله عز وجل في كتابه قوله وجادلهم بالتي هي أحسن. فقول الله عز وجل في الكتاب الكريم فأما من ثقلت موازينه، قال العلماء، قال فريق من العلماء موازين الحسنات، وهذا هو قول جمهور المفسرين. وذهب بعض أن قول الله عز وجل فأما من ثقلت موازينه يعني حججه بين يدي الله عز وجل، فكل من انقض عليك بحجته فقد غلبك بميزانه. قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية، قال العلماء راضية اسم فاعل وبمعنى اسم مفعول، عيشة راضية يعني مرضية، يعني يرضى صاحبها عن عيشته تلك. وقيل وصف العيشة بأنها راضية، وصف العيشة بأنها راضية، فالعيشة راضية لأن أهل لأن الجنة ترضى عن أصحابها، فنفس الجنة طيبة كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الآية الأخرى: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فالجنة طيبة، لذلك أنهارها في متناول الإنسان، ترضى عن أصحابها وتفرح بهم، تفرح بأهلها كما قال القائل: أنهارها من غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. فأهل الجنة يفرحون بها وهي كذلك تفرح بهم. قال تعالى: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. وقد ذكر الله جل عن قطوف أهل الجنة، قال تعالى: قطوفها دانية، يعني مذللة سهلة، إذا أراد الإنسان فإنها تكون بين يديه مذللة، تستطيع الإنسان شيئا يجده بين يديه بفضل الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، يعني ذللت تذليلا شديدا، هي مذللة لهم. فهذا الجنة عن أهلها، وقد قال هذا من فضل الله عز وجل ومن نعيمه على أهل الجنة، أن أهل الجنة تقبل على أهلها. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، يعني في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيجدون قرة العين في الجنة، كما قال الله جل عن أزواج أهل الجنة، قال تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن قبلهم إنس ولا جان. الجنة قريبة مذللة من أصحابها، كما روى البخاري ومسلم في صحيحهما، روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فالجنة قريبة، قريبة التناول، قريبة الأخذ. والآية: فهو في عيشة راضية، هذه الآية كقول الله عز وجل: لسعيها راضية. فطوبى لعيش أهل الجنة، طوبى لهم سعيهم في الحياة الدنيا، يرضون عن الله عز وجل ويرضى الله عز وجل عنهم، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فهم في رضا وأحوالهم في رضا. قال تعالى: وأما من خفت موازينه ذلك بوشحان السيئات على الحسنات. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. قال بعض العلماء: لما كان أهل الإيمان على الحق فحق للحق أن يرجح به الميزان، وحق لأهل الباطل على باطلهم، فما جاءوا إلا بالباطل، فالباطل لا يثقل به ميزان، فكما يثقل بالحق الموازين فإنه يخف بالباطل كذلك الموازين. قال تعالى: وأما من خفت موازينه، يعني موازين أعماله، لم تقع أعماله أن تشفع له أكثر على نفسه بالذنوب والمعاصي. وقد قال بعض العلماء: ويلا لمن هلكت أحاده عشراته، ويل لمن هلكت أحاده عشراته. وذلك يراد بالآحاد يعني السيئات، والعشرات يعني الحسنات. فالحسنة كما جاء في الحديث بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. قال تعالى: والله يضاعف لمن يشاء. فأدنى حد الحسنة أنها بعشرة أمثالها. فقال بعض العلماء: ويل لمن هلكت آحاده عشراته. فكون الآحاد تغلب العشرات فالويل لذلك الإنسان، لأن لو عمل إنسان سيئة ثم عمل حسنة فإن السيئة تكتب بسيئة، فإن تركها لله كتبت حسنة، وإن فعل حسنة أو هم بها، لو هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، والحسنة عند الله بعشرة أمثالها، فإذا عملها كتبت له حسنة كاملة، حسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال تعالى: والله يضاعف لمن يشاء. لكن يضاعف الله لمن صفت سيئته، كما قيل: من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه. من صفى قلبه صفي شرابه يوم القيامة فشربه خالصا، ومن كدر يعني تكدت عليه أعماله وغبر نفسه بعمل المعاصي قدر الشراب، يعني لم يكن صافيا. قال تعالى: ومزاجه من تشبيه. نعم. الله المستعان. قبل الله وشفاء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا أما بعد، يقول الله عز وجل: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. نعم، توقفنا عند حديث النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما في البخاري ومسلم، ولعله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على طفل أرعاه على زوج في ذات يده. أحناه على طفل، يعني تقوم الأم برعاية وحماية الطفل، وهذا وضع الأم. فذكر الله، فبين الله عز وجل أن تلك النار والعياذ بالله هي مأوى أهل الظلم وأهل الكفر والعياذ بالله، لأن الإنسان يريد بأمه أن يحس بالاستقرار والأمن ونحو ذلك، أما النار فهي مستقرهم، وبئست المستقر، وبئس المأوى، وبئس المصير. قال تعالى: إن عذابها كان غراما، يعني لا مناص ولا مفر من عذابها والعياذ بالله. عذاب النار لا يوصف. قال تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، فبالنسبة له فالله بالنسبة له كالأم. قيل ومعنى الأم؟ قيل معناه المستقر والمأوى والمرجع. وقيل فأمه يعني رأسه هاوية. ويحتمل المعنى رين والعلم عند الله تعالى. فأمه هاوية، أمه يعني رأسه هاوية يعني ساقطة في الماء والعياذ بالله. وقيل هاوية اسم من أسماء النار والعياذ بالله. قيل هاوية اسم من أسماء النار. قال تعالى فأمه هاوية. هاوية هل هي من الهاوية ولا الهوي؟ من الحب أو من السقوط؟ هل هي من الهوى يعني تقربه كما قال الله إن عذابها كان غراما؟ على حد قول القائل إذا ما قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. وهذا البيت كان كثيرا ما يتمثل به فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه. ولعل راجح والعلم عند الله تعالى أن قوله سبحانه وتعالى فأمه هاوية من الهوي يعني السقوط، ومنه هوى يهوي على حد قول القائل يا عم لو نالتك رماحنا كنت كمن تهوي به الهاوية. يا عم لو نالتك رماحنا كنت كمن تهوي به الهاوية أن تسقط به الساقطة. قال تعالى فأمه هاوية. وقيل أن الهاوية اسم من أسماء النار، فيقال لكل داهية وكل عظيمة أنها هاوية. وقد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله. قال تعالى وما أدراك ما هي. قيل أن لبعض العلماء السكت عند وما هي. وما أدراك ما هي نار حامية. وسكت قال بعض علماء التجويد أن ثمنه حاقة وثلث. ولعل إخواننا من أهل هذه الغرفة المباركة أو من يسمعوننا لو عنده تحقيق في هذه المسألة فليتحفنا بها. سمعت بعض المشايخ يقول أن ثمن السكت حاقة وثلث، فمن كان عنده علم فليتحفنا به أو عنده تأكيد فليؤكد الكلام وجزاه الله خيرا. والسكت بخلاف الوقف، فالوقف معه نفس والسكت بدون نفس. قال تعالى وما أدراك ما هي فأمه هاوية وما أدراك ما هي. قال بعض العلماء أن الهاوية هي النار وما أدراك ما هي نار حامية لأن الله قد بينها، تبين الهاوية أنها نار حامية. وقال بعض العلماء أن قول الله عز وجل وما أدراك ما هي نار حامية أن المعنى وما أدراك ما نار حامية. وما أدراك ما هي نار حامية. فكأنه بين بعض صفات النار وقال بعض المفسرين أن ذلك يسميه العلماء التجريد، أسلوب التجريد. ومعنى أسلوب التجريد والعلم عند الله تعالى أن يخبر عن وصف لشيء ثم يعود الكلام عليه بمعنى آخر ونحو ذلك، وكذلك أن يجعل الإنسان من نفسه متحدثا كأنه يعايش تلك القصة، ولعله يشهد لصحة ذلك والعلم عند الله تعالى قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأسيد بن حضي، قال اقرأ ابن حضي، قال فقرأت. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا لقراءة ابن حضي، لكن مثل تلك القصة كأنها حدث بين عينيه، وقد يجاهد الإنسان من نفسه كأنه متحدث. ولذلك بعض ما يشهد له في السنة لكن لا يحضون الآن الشاهد، فقد يجاهد الإنسان من شخص من نفسه شخصا يتحدث. قال تعالى فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، ما أدراك ما هي تلك الهاوية. فقال الله نار حامية، نار حامية يعني نار لا يغحر ولا مداه، كما قيل حرها عظيم وحرها شديد وقعها بعيد. قد جاء في بعض الروايات أن النار أوقد عليها ألف نار حتى احمرت، وألف نار حتى ابيضت، وألف عام حتى ابيضت، وألف عام حتى اسودت. لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح. قال تعالى وما أدراك ما هي، وما أدراك أعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ما هي الهاوية. فقال تعالى نار حامية. وقد معبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم ادخل الجنة، ومن استجار من النار ثلاثا قالت النار اللهم اجره من النار. وهذا الحديث صححه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال تعالى وما أدراك ما هي نار حامية، وهذا تفخيم وتعظيم لشأن النار حتى يحضرها الحاذران. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا. وفي بعض الروايات فلا تهدأ أو نحو ذلك حتى يضع أبو العزة قدمه فيها فتقول قد قد يعني يكفيني يكفيني. أما الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة اشتكت النار إلى ربها فقالت النار رب أكل بعضي بعضا، قال فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمار. فشدة الحر من فيح جهنم، وكذلك الحمى، فالحمى من فيح جهنم، كان ثبت في رواية البخاري من عدة من أصحاب نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، فيما أذكر حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. ومن أراد النظر بطوله فلينظر في صحيح الإمام البخاري في كتاب صفة النار أو نحو ذلك. كتاب البخاري جاء وصف النار فبقى فيها جملة من الأحاديث، ومنها ما رواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نركم هذه التي تطوون أو تشعلون أو نحو ذلك جزءا من 70 جزءا من نار جهنم. فقال يا رسول الله إن كانت لكافية، قال فإنها صديت عليها، يعني ما الآخرة والعياذ بالله، فضيت عليها ب 69 جزءا، كل جزء منها مثل حولها. كذلك رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات، فمن تجاوز المكاره ومنها الوضوء في ليالي البرد بالماء البارد، قال رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم: وإسباغ الوضوء على المكاره فذلكم رباط، فذلكم رباط. كما قال البخاري مسلم من حديث ابي هريره وعلم عند الله تعالى. فالجنه كما حجبت المكاره فكذلك حجبت النار بالشهوات والعياذ بالله. وقد جاء في حديث الإمام مسلم حديث عبد الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم استمع وجبة، يعني صوت شديد، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: أتدرون ما هذه؟ قل الله ورسوله أعلم. فقال: ذلك حجر ألقي في نار جهنم من 70 خريفة قد استقر في قعرها الآن. وكما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. كذلك والإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود البدري واسمه عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: قال يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجمع لها. يدل على عظم النار وعظم شأنها. لذا فجدي بالمسلم أن يعبد ربه خوفا وطمعا. قال تعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. خوفا يعني من ناره، وطمعا يعني في جنته. وهذا هو حال المسلم، يخشى من عذاب الله عز وجل ويطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا هو حال المسلم، يطمع في الجنة ويخشى من عذاب الله. لذلك من غال في رجاء خوطب بآيات الوعيد، ومن غال في التكفير أي الخوارج خوطب بآيات الرجاء وآيات الوعد. والحق بين الطرفين، لذا جمع الله عز وجل بينهما بين الخوف ورجاء. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فيا من ترجو مغفرة الله، لكن لم تعمل لذلك وتقل العمل الصالح، فإن أنت من بقية تلك الآية الكريمة قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فكما أن الله جل وعلا غفور رحيم فكذلك عذابه هو العذاب الأليم. وقد دخل نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح على شاب وفي مرض الموت فقال: كيف أجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: ما اجتمع يعني خوف ورجاء في قلب عبد في مثل ذلك الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. فلابد أن يسير المؤمن في سيره إلى الله تحدوه وتسوق محبة رب العالمين، وهذا بمثابة الرأس للعمل. فالإنسان كالطائر لا يسلم في سيره إلى الله عز وجل يا محبة رب العالمين. والجناحان هما الخوف والرجاء، فإذا كان الطائر سليم الجناحين سليم الرأس سلم طيرانه وصح طيرانه. وكذلك المؤمن يصح في طريقه إلى الله عز وجل إذا أخذه حاد الشوق إلى الله عز وجل وحاد المحبة إلى الله عز وجل. وهذا مما يتصدق به العبد على كل بلية وكل عظيمة محبة رب العالمين. والمحبة هي حقيقة العبادة كما قيل: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. حقيقة العبادة غاية الحب مع غاية الذل رب العالمين. فلابد للإنسان أن يحب ربه وخالقه ومولاه، وهذه أحد أركان شروط لا إله إلا الله، وقد جمعها بعضهم في قوله: وبشروط سبعة قد قيلت وفي صحيح الوحي حقا وردت: العلم واليقين والقبول والانقياد فدي ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وقد ذكر بعض أهل العلم كالشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه أن لها ثامنا شروط أن لا إله إلا الله، لها شرط ثامن وقيل ثامنها الكفران بكل ما شرع الرحمن، يعني أن يكفر العبد بكل ما يعبد من دون الله عز وجل. فالإنسان من أحد أركان الشهادتين ومحبة رب العالمين الخوف والرجاء مع المحبة. بمجموع ذلك يصح الإنسان وصح إيمانه بفضل الله عز وجل. فإذا سلمت محبته سلم اتباعه لله ولكتابه، على حد قول القائل: الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالهذيان ما الدين نسبك للخلاف سفاهة بين الفقيه وبين قول فلان. كذلك قول القائل: الدين قال الله قال رسوله، أو كقول القائل: الدين ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. الدين ما جاء عن نقل صحيح من معصوم، وهذا هو مدار الدين. إذا بغي العمل بدين الله عز وجل قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في شرائع الإسلام اعملوا بها. قال عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فاعل قلبك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فلذا ينبغي للمؤمن أن يعيش بين الخوف والرجاء. إذا جاءت تلك الآيات مستمع الخوف والرجاء، استمعت على ذكر الجنة والنار. لذلك قيل عن القرآن أنه مثانية، وذلك لأنه تثنى فيه الآيات، آيات الجنة، آيات الوعد وآيات الوعيد، آيات الجنة وآيات النار. فطارة تبدأ الآيات بذكر آيات الوعد ثم يتلوها آيات الوعيد، وطارة تبدأ بآيات الوعيد ثم تتلوها آيات الوعد، وطارة تبدأ بذكر الجنة وتتلوها ذكر النار، وطارة بالنار ثم يعقوبها ذكر الجنة. كل ذلك من باب التنوع، والغرض من ذلك جذب انتباه السامع حتى يكون من الله بمكان، وحتى يدخل في سلك طاعة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يدخلنا الجنة. اللهم ادخلنا الجنة، اللهم ادخلنا الجنة، اللهم ادخلنا الجنة، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. اللهم انا نسألك الجنة وما يقربنا اليها من قول وعمل. اللهم انا نعوذ بك من النار وما يقربنا اليها من قول وعمل. اللهم انا نعوذ بك من امراض الشهوات والشبهات، ونجينا منهما بجودك ومنك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اللهم اجعل تفرقنا المعني تفرقا معصوما، واجعل هذه الغرفة مرارة للخير بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا ارحم الراحمين. وسائر الغرف الشرعية التي قامت على مبدأ أهل السنة والجماعة، والتي قامت على عاتقها الأخذ بأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم ونصرة نبينا صلى الله عليه وسلم بالقول والعمل. وهذا وصلى الله وسلم وبارك على عبد ربي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.